يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. سبق بيان وجه من وجوه هداية القرآن، وهي التحذير من الشيطان، وذكرت لكم جملة من مداخل الشيطان على قلب الإنسان، وهي أمثلة، والذي يجمع هذه المداخل هو أن كل صفة ذميمة يتصف بها الشخص في قلبه، فإن هذه الصفة مدخل من مداخل الشيطان. وفي هذه الليلة أذكر لكم وجها من وجوه هداية القرآن، وهذا الوجه يتعلق باللسان، وإذا نظرنا إلى هذه الجارحة وهذه الحاسة، لأنها من الحواس الخمس وهي أيضا جارحة من الجوارح، وجدنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر الوظيفة العامة لهذا اللسان، فقال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن المعلوم أن القول باللسان يطلق عليه لفظ الفعل، كما قال جل وعلا في سورة الأنبياء في سورة الأنعام: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فأطلق الفعل وأراد به القول الذي صدر منهم. وهذه الوظيفة التي ذكرها الله جل وعلا هي وظيفة رصد جميع ما يلفظ به الشخص، سواء أكان هذا اللفظ من الأمور المشروعة أو كان هذا اللفظ من الأمور الممنوعة، لأن حركة اللسان حاصلة، لكن قد تكون هذه الحركة في أمر يؤجر عليه الشخص، وقد تكون في أمر يأثم فيه، وقد تكون في أمر لا يأثم فيه أو لا يأثم عليه ولا يؤجر عليه، فتارة يكون مثابا وتارة يكون معاقبا وتارة لا يكون مثابا ولا يكون معاقبا. والذي يعنيني أنا من الكلام فيما يتعلق بوظيفة اللسان هي ذكر الأمور التي يتطرق إليها الإنسان بلسانه، وهي كثيرة وقد تستغرق ما بقي من الوقت في هذه السنة. من هذه الأمور التي يتطرق لها اللسان، وقد دلت الأدلة على منع الإنسان من التطرق لها، من قواعد هذه الشريعة العامة ما تقرر في قوله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، بمعنى أنك مسؤول عن نفسك، وأن جميع ما يحصل منك مما يترتب عليه ثواب أو عقاب هذا مضاف إليك. وبناء على هذه القاعدة يحتاج الشخص إلى التحرز من هذه الصفة. هذه الصفة أساسها في طبيعة بعض الناس غريزة حب الاستطلاع، بمعنى أن بعض الناس تكون عنده صفة يحب أن يطلع على كل شيء من شؤون غيره، سواء أكانت هذه الشؤون من الشؤون المحمودة أو من الشؤون المذمومة، وغالبا ما تتشرف نفس بعض الناس إلى الاطلاع على الأمور المذمومة في غيره، سواء أكان العلم بها من ذلك الغير أو كان بواسطة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه هي الصفة الأولى، وهي أن تشغل لسانك في أمور الناس، وهذه الأمور ليست لك بها أي علاقة، ولكنك تريد أن تستشرف وأن تطلع على هذه الأحوال. وإذا نظرنا إلى هذه الصفة من جهة متعلقها بالغير، لأن الاستشراف هذا من شخص واحد، لكن بالنظر إلى الجهات التي يستشرفها تجدونها كثيرة، منها ما يتعلق بأمور عامة، ومنها ما يتعلق بأمور خاصة، وكلها لا حاجة له فيها، لكنه يشغل نفسه بالاطلاع عليها. ومن الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها الشخص، هذا الأمر هو أن الشخص عندما يعود نفسه على عادة من العادات، سواء أكانت هذه العادة قبيحة أو كانت حسنة، فكلما كررها ازدادت ثباتا في نفسه، وأصبحت كجزء من حياته، بمعنى أنه إذا فقدها يحس بأنه فقد أمرا مهما من أمور حياته. فإذا كان الشخص من صفته أن يشغل لسانه بما لا يعنيه وتكرر ذلك منه، أصبحت هذه الصفة متمكنة منه، وأشغلت حيزا من وقته الذي يملأه بالكلام الذي لا يعنيه. فقد يتكلم بأمور لا تعنيه إنشاء منه، وقد يتكلم بأمور لا تعنيه استشرافا للاطلاع عليها. فعندما يتكلم الشخص في أمور لا تخصه أصلا، بصرف النظر عن الشخص الذي تتعلق به، فإن هذا قد تكلم بما لا يعنيه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا إذا وجدت هذه الصفة فقد صفة من صفات الإسلام، لأن من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن المسلم عندما يرتكب معصية من المعاصي يقولون إنه مؤمن بإيمانه ولكنه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه ولكنه فاسق بكبيرته. وعلى هذا الأساس فالشخص يحتاج إلى أن يتنبه لهذه الصفة، إن كانت موجودة عنده فعليه أن يعالج نفسه للابتعاد عنها، وإذا لم تكن موجودة فعليه أن يحذر الوقوع بها مستقبلا، فعليه أن يحذر الوقوع بها مستقبلا، وبخاصة إذا كان الشخص له أشخاص يرتبط بهم يجلس معهم سواء في بيته أو في بيت أي واحد منهم أو يخرجون للبر، لا بد أن يتحدثوا، لكن إذا كان الحديث في هذه الصفة يسألون عن أناس عن شؤون أناس لا علاقة لهم بهم، لا يريدون أن يوصلوا إليهم خيرا ولكن يريدون أن يطلعوا على واقعهم، وبخاصة كما ذكرت قبل قليل إذا كان هذا الواقع مؤسفا فيتندرون بهم. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، سواء أكان ذلك إنشاء منه أو أنه يستشرف ذلك من الآخرين عن طريق السؤال، وهذا عام في جميع الناس لا يخص شخصا دون شخص. المهم هو أن الكلام الذي تقوله ليست لك به علاقة بأي وجه من الوجوه، هذه آفة من آفات اللسان، إذا عودت لسانك على هذه الصفة أخذ عليها. الشاعر يقول: لا تعود لسانك نطق فاحشة إن اللسان لما عودت قواله. فبمجرد ما تعود لسانك وتروضه على هذه الصفة تكون صفة ثابتة عندك إذا جلست مع أحد أو قابلت أحدا، فإنك تشتغل بهذه الصفة وتكون آثما، تكون آثما لهذا العمل. وأنت حينما أشغلت لسانك بهذه الصفة أشغلته عن أمر محمود، لأن هذه الصفة، لأن هذا الزمن وهذا الجهد، الجهد الذي بذلته في حيز من الزمن لو أشغلته بطاعة الله جل وعلا بالتسبيح والتهليل إلى غير ذلك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فعود لسانك على ذكر الله. موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات 7 وآمرهن غيري والأراضين 7 في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فبدلا من أن تعود لسانك على الكلام فيما لا يعنيك، عوده على كثرة الذكر وعلى كثرة الاستغفار. وقد يقول قائل: ما هو السبب الذي يحمل الإنسان على الكلام فيما لا يعنيه؟ من هذه الأسباب، وهو أعظمها ويمكن أقتصر عليه، من هذه الأسباب الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ لماذا يريد أن يطلع على عيوب الناس ينبسط؟ ينبسط لأنهم وقعوا في هذه العيوب، فيكون هذا من باب الحسد، لأنه يريد أن يزول عنهم الخير، فإذا وقعوا في هذا الأمر الذي ليس بمحمود يكون منبسطا، وهذا يدل على خبث النفس التي توجد عند هذا الشخص. وبناء على ذلك كله، فكل شخص لا بد أن يتنبه لنفسه وأن يتجنب الكلام فيما لا يعني. هذه آفة من آفات اللسان. الله سبحانه وتعالى ذكر جملة آيات، كثير من الآيات القرآنية، كلام قليل لكنه يدل على معنى كثير. ففي قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا ما ترك أحدا من الجن ولا من الإنس منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، ولم يترك عملا من الأعمال. يعني جمع بين العامل وبين العمل وبين الجزاء، العامل والعمل والجزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولهذا جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكما أن هذا موجود في القرآن في كثير من المواضع كذلك موجود في السنة، لأن الله أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم القدرة على الإتيان باللفظ القليل واشتماله على المعنى الكثير. جاءه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ثم سأله سؤالا آخر فقال له: كف عليك هذا، يعني اللسان. فكلمات قليلة لكنها جمعت معنى كثير. بعض الناس إذا قام يتكلم تجد إنه يتكلم كلام كثير، يمكن يتكلم ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، ساعة، لكن في أمر يكفي عنه مبتدأ وخبر. يكفي عنه مبتدأ وخبر، وهذا ما يسمى بفضول الكلام. هذا ما يسمى بفضول الكلام، يعني أن الكلام الذي تقوله إن كنت ناقلا فانقله كما هو، تنقل آية، تنقل حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تنقل أثر عن أحد من الصحابة، تنقل مثلا قول عالم. لكن تنشئ كلاما من عندك، الكلام الذي تنشئه تارة يكون بحسب العلم، يعني علم لغوي، علم شرعي، علم اصطلاحي من العلوم الدنيوية هذه، لكنك تتكلم كلاما كثيرا ولو ضبط هذا الكلام لا أغنى عنه ما يساوي مثلا 5% منه، والباقي كله لا حاجة إليه. وهذا موجود عند بعض الناس، لأن الناس صنفان في هذا الأمر. الصنف الأول شخص يسبق لسانه عقله، شخص يسبق لسانه عقله، وهذا يتصور الألفاظ دون المعاني، وهذا هو الذي يكثر منه أو تكثر منه فضول الكلام. وشخص آخر يسبق عقله لسانه فيتصور المعنى الذي يريد قبل أن يصوغ اللفظ له، فإذا استقر المعنى عنده بعد ذلك نظر إلى أقل لفظ يؤدي هذا المعنى. فصاحب فضول الكلام هو الأول الذي يسبق لسانه عقله، يكون ثرثارا ما يسكت، مثل المكينة الاوتوماتيكية يشغل نفسه دائما، يتكلم مثلا ساعة ساعتين، وعنده مثلا الناس واجد ويختلفون في الإدراك، لكن تستولي عليه صفة قيادة المجلس في الكلام، وما يعلم أن هذا الكلام الذي يقوله كله مرصود في صحائف أعماله. وعلى هذا الأساس الشخص يحتاج إلى أن يريح نفسه وأن يريح لسانه وأن يختصر الوقت، من جهة أنه يتجنب فضول الكلام فيفكر في المعنى الذي يريد أن يتحدث عنه، فعندما يستقر المعنى في نفسه بعد ذلك يسوق له الكلام الذي يؤديه. وهذا يختلف باختلاف الأمور التي تتكلم بها، ويختلف أيضا بالمقام الذي تؤديه. قد تكون مثلا خطيب جمعة، وقد مثلا تلقي لك محاضرة علمية على أناس، إلى غير ذلك من الوظائف التي يؤديها الكلام. فأرح نفسك من كثرة الكلام الذي يكفي عنه قليل الكلام، فهذه آفة من الآفات التي تستولي على اللسان. وإذا وجدت هذه الصفة أصبح الإنسان ما همه إلا يتكلم، ما همه. لكن هذا الكلام إذا نظرت إليه تجد إنه مثل التبن اللي ما فيه حب، كله يعني ليست له قيمة. ولو أنه أشغل نفسه في أمور تعود عليه بالفائدة لكان أحسن. قد يقول قائل: ما هو السبب في هذا؟ السبب في هذا هو أن بعض الناس تكون عنده فكرة القيادة، ولهذا على ظاهر تجدون في الأطفال الصغار عندما يريدون أن يلعبوا كل واحد يريد أن يكون هو القائد في اللعبة، ولهذا تجدون واحد من هنا يقول من معي، والثاني يجي هنا ويقول من معي، يعني أنا القائد. فتجد إن بعض الناس تستولي عليه هذه الصفة في المجلس، ويحب أن يتكلم كثير ولا يفكر في معاني الكلام كما ذكرت لكم قبل قليل. وبناء على ذلك فعلى الإنسان أن يريح نفسه وأن يريح لسانه وأن يختصر وقته ويقتصر على أقل الكلام الذي يمكنه أن يؤدي هذا المعنى. وبإمكان الإنسان أن يقرأ في الكتب، وبخاصة كتب الأدب، وقبل هذا بإمكانه أن يتنبه إلى ما ذكرته لكم من هذه الظاهرة في القرآن، وهي أن كثيرا من الآيات لفظها موجز لكنها تشتمل على معان عظيمة، وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويأتي بعد ذلك مثلا كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وكذلك إذا أراد الإنسان أن يتوسع يقرأ في كتب الأدب، يقرأ في كتب الأدب. فهذه صفة ثانية أو آفة ثانية، وهي تعويد الإنسان لسانه على فضول الكلام. وهذا معنى فضول الكلام يعني ما يتعلق بالناس الآخرين، لا، هذا يتعلق بتصويره للمعاني التي عنده يصورها، هي معان لكن يصورها في كلام كثير. وقد يستخدم أيضا التكرار، يعني يكرر الكلام مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات. فعلى الإنسان أن يتنبه إلى هذه الصفة ويتجنبها. كم الساعة الآن؟ باقي شوي. الصفة الثالثة، يعني أو الآفة الثالثة أو الصفة الثالثة التي يوظف الإنسان لسانه فيها هي الكذب. والكذب تارة يكون على الله، وتارة يكون على الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول للرسول: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبعض الناس في الزمن الماضي، ما أظن موجود الآن، كانوا يضعون أحاديث ويقولون إن هذا فيه ترغيب للناس، لكن ترغب الناس بشيء لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم وتنسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصحيح. وعلى هذا الأساس يتجنب الإنسان يعني الكذب على الله من جهتي، مثل الآن بعض الناس اللي يفتون ويقولون هذا، مثل واحد هالأيام يعني ما أدري سبحان الله يقول: ليس في القرآن ولا في السنة، والأمة أيضا مجمعة على أن الحجاب، يعني يقول: ليس في القرآن دليل يعني يدل على وجوب الحجاب، وليس في السنة دليل يدل على وجوب الحجاب، والإجماع يقول دال على أنه ليس في القرآن ولا في السنة. يعني سبحان الله، عندما تنظر إلى هذا المتكلم تجد أنه ينطبق عليه كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: يفسد الناس أربعة، نصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف متطبب، ونصف نحوي، أربعة. يقول نصف المتكلم، يقول هذا الذي يتكلم في العقائد، يتكلم في العقائد ويتكلم في الدين. واحد سأل واحد، قال: أنا فاتني 8 صلوات. قال: لا بد أن تصلي 280 صلاة بدلا عنها. هي 8 صلوات مو 8 أيام، 8. وأفتاه، قال: عليك أن تصلي 280 صلاة. والثاني يقول: الذي يأكل برتقال وهو محرم بعمرة أو حج فعليه فدية. تقول: لماذا؟ قال: لأن فيها رائحة الطيب. أنا غرضي إن, 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 إن هذه الصفة توجد حتى عند بعض من ينتسب إلى العلم. فشيخ الإسلام يقول: يفسد الجنان، يعني يفسد القلب، يقرر ما هو شرك يقرره توحيد، ويقرر ما هو توحيد يقرره شرك، تنقلب عليه الأمور. ونصف المتفقه هذا يقول يفسد الأركان، يفسد الأركان، يعني أنك تأتي وتسأله في الصلاة، تسأله في الزكاة، تسأله في الصيام، تسأله في الحج، يعطيك فتوى لكنها ليست بصحيحة قطعا، فهذا يفسد الأركان. ونصف المتطبب هذا يقول يفسد الأبدان. لماذا؟ لأنك تأتي إليه ويكشف عليك ويصف لك دواء يمكن تموت بسببه. لماذا؟ لأن ما عرف المرض. سألني أمس واحد يقول عنده مريض، يقول إني عرضته على عدة مستشفيات وكل مستشفى يقرر تقريرا يناقض تقرير المستشفى الآخر، إلى يقول حتى وصلت إلى مستشفى ذكروه لي ومدحوه وقالوا لي، يقول رحت لمه وعرضت المريض عليه، يقول وقالوا إن مريض إن هذا الشخص ليس فيه أي آفة من الآفات. فتجد إن الطبيب يعطيك وصفة لكنها تقتلك، أو تنشئ عندك مرض جديد. لأن الطب شيء والطبيب شيء، المنتسب إلى الطب شيء والطب في واقع أمره شيء آخر، لكن هل هذا الذي انتسب إلى الطب عالم بالطب أو أنه منتسب إليه انتساب؟ والرابع يقول يفسد اللسان النحوي، نصف النحوي، يعني يرفع المجرور ويجر المرفوع وشيء عادي عندما تسمع الحين من بعض الناس ويتكلم ويجر المرفوع ويرفع المجرور وكان عنده مثل ما قال شخص ما فعل أبوك بحماره قال باعه، قال قل باعه، قال أنت قلت بحماره، قال هذه باء الجر، قال سبحان الله باءك تجر وبائي لا تجر. فالمقصود أنا غرضي من هذا هو أن الكذب له علاقة في أمور العلم، سواء تعلق بالله جل وعلا أو تعلق بالمخلوقين أو تعلق عينا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن صور الكذب ما يحصل عند بعض المحاكم من أن الشخص يلقن الشهادة ويتعاهد يحفظها تماما ثم يأتي ويؤديها عند القاضي وهو كاذب فيها، لكن إنه يعني فاز الرفيزة، مثل واحد له قضية في المحكمة ولقى له واحد من أصدقائه وهو صديق سوء في الحقيقة، قال يا فلان أنا لي قضية في المحكمة وبك تشهد معي، قال بس وش تبيني أقول، لقن الشهادة تماما وراحوا شاهدوا حكم القاضي بشهادته ومشت. بعد فترة الشاهد هذا صار له قضية في المحكمة وجاء للرجال اللي هو شهد له وقال يا فلان أنا لي قضية في المحكمة وبيك تشهد معي. قال كيف ما أشهد معك وأنت شهدت معي سابقا؟ فتجدون إن الكذب له مدخل في باب الشهادات في المحاكم والقاضي لا يعلم الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي، وهذا كذب في الدعوة ما هم كذب في الشهادة، إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. فكما أن الكذب يكون في الشهادة فكذلك يكون في الدعوة، بمعنى أن الشخص يذهب إلى القاضي ويعلم أنه كاذب، يعلم أنه كاذب. فيه رجل أعطى رجلا أمانة 8000 ريال، ولما جاء المؤمن يريد أن يأخذها من المؤمن عنده قال ما أمنت عندي إلا 4000. قال أمنت عندك 8؟ قال لا 4. قال ما أشتكي كرة مشكلي. راح وشكى، اجلسوا عند القاضي، القاضي بشر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، المؤمن ما عنده شهود، قال له مالك إلا يمينه، قال أنا راض يمين، يحلف، حلف عند القاضي إن الرجل هذا ما أمن عندي إلا 4000، رضي، قام وانتهت القضية. ما الذي حدث؟ قام هذا الرجل الذي حلف وذهب إلى مزرعته وفيها مكينة، شغل المكينة يبيها تسقي الزرع، انكسرت المكينة، قال له لده رح جيب لنا إسعاف من البلد، ركب الولد السيارة يجيب إسعاف وصدم. في نفس اليوم اللي حصلت فيه القضية هاتان عقوبتان، انكسرت المكينة وصدم الولد، عرف أن هذه العقوبة سببها أنه كذب في يمينه عند القاضي. راح لصاحبه وقال أنا يا أخي تذكرت أنك أعطيتني 8000، قال أنا ما أقبلها منك إلا عند القاضي، راح يشكني، راح وشكى عند القاضي، اجلسوا عند القاضي وأقر القاضي طبعا أدبه بسبب أنه كذب. فغرضي أنا إن الكذب هذا داخل في باب الخصومات، لأن في بعض الناس يحب أن يكون غالبا، مثل ما سألوا شخص قالوا أنت دائما الـ يعني يصير الحق لك، قال لا، ليس معنى هذا أنني صاحب حق، ولكني أغلب بقوة حجتي، ويعلم أنه كاذب. فغرضي أنا إن باب الشهادات يدخل فيه الكذب، وباب الخصومات بالنسبة للمدعي وبالنسبة للمدعى عليه يدخله الكذب. وهكذا بالنظر إلى أن الإنسان قد تسأله ويكذب، وقد يؤيد كذبه باليمين ويكون أيضا كاذبا، وتكون هذه يمين الغموس. على هذا الأساس يحتاج الشخص إلى أن يروض نفسه على صفة الصدق ويتجنب الكذب في مجالات كثيرة، حتى في مجال المعاملات في البيع والشراء وما إلى ذلك، في مجالات كثيرة. لكن الغرض والإنسان يعرف من نفسه أنه صادق أو كاذب، فإذا كان يعلم من نفسه أنه كاذب فعليه أن يتقي الله جل وعلا، لأن هذا الكذب الذي سيصدر منه سيسجل في صحيفة عمله وسيسأله الله جل وعلا عن هذا القول. هذه ثلاثة أمور كلها من الأمور التي ينبغي للإنسان أو يجب على الإنسان أن يتجنبها، كونه يدخل فيما لا يعنيه، وكونه مثلا يأتي بفضول الكلام، وكونه يتصف بصفة الكذب، لأن أيضا حتى صفة الكذب من صفات النفاق. أنا أقتصر على هذه الأمور الثلاثة، وإن شاء الله في الدروس القادمة أأتي بما بقي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على الأسئلة. هذا سائل يقول: أنا رجل متزوج ولم أنجب لأنني عقيم، ما هو جزاء الصابرين في الدنيا والآخرة مع أمنيتي بدعوتك والحاضرين؟ نسأل الله لنا ولك النجاة من النار والحاضرين جميعا. أما بالنظر للعقم، فالله سبحانه وتعالى ذكر الأصناف الأربعة في آخر سورة الشورى: يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير ولا حكيم؟ قدير. معنى هذا أن ما جعل هذا عقيم إلا لحكمة، ولا جعل يأتي هذا إناث وهذا ذكور وهذا يأتي ذكور، كل هذا لحكمة. فكلمة عليم هذه يعني يعلم المصالح المترتبة على كل قسم منهم، وقدير قدير يجعل هذا عقيم ويجعل هذا يأتي بإناث وهذا يأتي بذكور. نحن في بلد لا يسمح لنا بإعفاء اللحية في الدوائر الحكومية، وقد واجهت مشاكل في عملي بسبب إعفاء اللحية وطلب مني تقليلها. على كل حال، القاعدة العامة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تبرع رجل تبرع بقطعة أرض لمسجد بعد 7 سنوات بنى مقبرة في جهة قبلة المسجد. لا، المسجد ما يكون في قبلته مقبرة، وإذا كانت هذه المقبرة من أرض المسجد فلا يجوز، لأنه أوقفها مسجد ولا يجوز له أن يتصرف فيها بمقبرة. يقول: كثر في هذا الوقت فعل الناس للمعاصي من حلق اللحية وشرب الدخان وتبرج النساء والإسبال وسماع الأغاني والنظر إلى الدشوش وأكل الربا وغيرها، فهل وغيرها كثير، فهل واجب على كل إنسان يرى مثل هذا الإنكار مع العلم أنه شاق ومتعب؟ من قواعد هذه الشريعة أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يعني أنك تكره المعصية وتكره العاصي. وهذا يقول: أنا من بلد حكومتها ظالمة لشعبها، هل يجوز لسرقة الكهرباء؟ لا يا أخي، ما يجوز لك. يعني تبي تستدل بالباطل على الباطل؟ ما يصلح هذا. أنا أصوم الاثنين والخميس والحمد لله، وأريد أن أصوم صيام داود، فكيف ذلك؟ تصوم يوما وتفطر يوما، هذا صيام داود. رجل يعمل في مصنع لإنتاج المشروبات، وصاحب المصنع يصنع يمنع العمال من شربه، مع العلم أننا نقوم بإتلاف كميات من المشروب الغير كامل والعلب الغير سليمة، ويقوم صاحب المصنع بخصم كذا من المرتب المساهمة في الاستثمار، ولا يأخذ العمال هذه النسبة. ما حكم؟ أما بالنظر للمشروبات التي تقرر إراقتها مثلا في مكان ما، ما في مانع أنك تشرب منها، لأنها أصبح إذا أذن لكم في إراقتها ما في مانع من الشرب، لكنك ما تشرب منها على أمل أنها ستراق. لا، إذا جاء الرجل خبر يسره وهو في مكان لا يستطيع فيه سجود الشكر، إذا متى ما تمكن من سجود الشكر يسجد. أسأل عن رأي الدين في رجل محرم لأداء العمرة ويحمل ابنه بملابسه مخيطة، إذا كان الولد يختلف عمره، لأن السؤال هذا في الواقع فيه إجمال أو واضح. ما حكم استعمال الجوال داخل الحرم؟ إذا كنت تستعمله فيما ينفع ما في مانع، وإذا كنت تستعمله فيما يضر فلا. وهذا يقول أرجو توضيح كيفية إخراج زكاة العقار. العقار إذا كان يؤجر فالزكاة في أجرته، وإذا كان معروض للبيع فالزكاة في قيمته، وإذا كان معدا للسكن فليس فيه زكاة. هذا سبق بس. هذا يسأل عن زكاة الأراضين. الأرض تقدر بعد تمام الحول لقيمتها، ويعني بدءا من ملكه لقيمتها، فإذا يعني ويخرج منها نسبة 2.5%. وهذا يقول ما حكم من يقوم ببناء وحجز الأراضي من غير علم الحكومة؟ هذا ما يجوز له. ويقول هذا هل قراءة القرآن دون تجويد جائز؟ نعم، تقرأ القرآن لكنك لا تخل بشيء من ألفاظه. رجل حضر خطة الجماعة ثم اضطر للخروج الجمعة يمكن، ولما عاد وجدهم قد أنهوا صلاة الجمعة. إذا كان الله يعلم، إذا كان إنه مضطر ما عليه شيء، يصليها ظهرا. أنا شاب، لكن في نقطة ودي أنبهكم عليها لأن يخطئ فيها كثير جدا. بعض الناس يأتي إلى الإمام في صلاة الجمعة وقد جلس للتشهد، يعني صلى الركعتين، ما بقي عليه إلا التشهد، فيدخل معه فإذا قام صلى ركعتين، وهذا ليس بصحيح. إذا جئت وقد رفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية في صلاة الجمعة فلا تدخل معه إلا بشرطين. الشرط الأول أن تدخل معه بنية الظهر، والشرط الثاني أن يكون وقت الظهر قد دخل، لأن بعض الأئمة يصلي الجمعة قبل دخول وقت الظهر، وهذا جائز بالنسبة للجمعة. فأنت انظر، إذا كان وقت الجمعة قد دخل فادخل بنية الظهر، تصليها أربعا إذا سلم الإمام. أنا شاب عمري 22 سنة أشكو السيلان في أغلب الأحياء. يا أخي تزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول أشكو إلى الله وسوستي من الرياء رغم. يا أخي هذه كلها من عمل الشيطان، فإذا أحسست بشيء منها فاستعذ بالله. وهذا يسأل عن السلم. السلم يا أخي مثلا تأتي لك مزارع تقول أنا بعطيك مثلا 20,000 30,000 كل مثلا ريال بكيلو، سلم لي مثلا من الحب مثلا البر أو الأرز أو ما إلى ذلك بعد 5 أشهر 6 أشهر. وأيوة، الإنسان اللي يريد أن يتوسع في الموضوع هذا فيه باب كامل في الفقه وفي الحديث أيضا، هل يجوز استخدام الأدوية والدهون التي تساعد في عملية الممارسة الجنسية. والله يا أخي هذا ما أعرفه أنا أصلا. يعني هذا يسأل عن منشطات للجماع، ونصيحتي لك يعني كمبدأ يعني امش على القدرة الطبيعية اللي الله أعطاك، لأني أخشى أنك تستمر في هالمقويات وبعدين يصير عندك رد فعل بمعنى أنك تفقد هذه القوة نهائيا. وهذا حصل، أنا سألني واحد قال أني عملت هذا الشيء والآن فقدتها 100%. وهذا يسأل يقول كيف يطرد المسلم الوساوس؟ الوساوس تطردها بالاستعاذة لأنها من نزغات الشيطان. ويقول هذا الوالد إذا أوصى ولده بأمور مبتدعة لا يجوز له أن يطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا من الوساوس وسبق الجواب عنه. يقول المطوف الذي يأتي بنا من بلدنا مبلغ ما يعادل كذا 550 ريال سعودي، ويتكفل بالمنامة والذهاب والإياب وكذلك الزيارات، ويعطي لمن يؤمن له 10 معتمرين مبلغ معين ما يعادل كذا، هل هذا جائز؟ بس لا يروح بكم المزارات يعني مزارات بدع. بعض الناس يسأل سؤال مؤلف فيه كتب، مو بكتاب واحد، مثل واحد يسأل يقول وش حكم معاملات البنك الأهلي؟ طيب معاملات البنك الأهلي كل يوم مش كثرها، وهو يسألك عن معاملات البنك الأهلي دائما. فبعض الناس يصوغ السؤال وهو ما يدري وشو. خذ الحائض إذا قدمت من بلدها وإذا زوجها ماذا يلزمها؟ المرأة إذا قدمت من بلدها وهي حائض إذا مرت الميقات تحرم، وإذا وتبقى في مكة فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وتطوف وتسعى وتقصر بس.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. سبق بيان وجه من وجوه هداية القرآن، وهي التحذير من الشيطان، وذكرت لكم جملة من مداخل الشيطان على قلب الإنسان، وهي أمثلة. والذي يجمع هذه المداخل هو أن كل صفة ذميمة يتصف بها الشخص في قلبه، فإن هذه الصفة مدخل من مداخل الشيطان. وفي هذه الليلة أذكر لكم وجها من وجوه هداية القرآن، وهذا الوجه يتعلق باللسان، وإذا نظرنا إلى هذه الجارحة وهذه الحاسة، لأنها من الحواس الخمس وهي أيضا جارحة من الجوارح، وجدنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر الوظيفة العامة لهذا اللسان، فقال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن المعلوم أن القول باللسان يطلق عليه لفظ الفعل، كما قال جل وعلا في سورة الأنبياء في سورة الأنعام: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فأطلق الفعل وأراد به القول الذي صدر منهم. وهذه الوظيفة التي ذكرها الله جل وعلا هي وظيفة رصد جميع ما يلفظ به الشخص، سواء أكان هذا اللفظ من الأمور المشروعة أو كان هذا اللفظ من الأمور الممنوعة، لأن حركة اللسان حاصلة، لكن قد تكون هذه الحركة في أمر يؤجر عليه الشخص، وقد تكون في أمر يأثم فيه، وقد تكون في أمر لا يأثم فيه أو لا يأثم عليه ولا يؤجر عليه، فتارة يكون مثابا وتارة يكون معاقبا وتارة لا يكون مثابا ولا يكون معاقبا. والذي يعنيني أنا من الكلام فيما يتعلق بوظيفة اللسان هي ذكر الأمور التي يتطرق إليها الإنسان بلسانه، وهي كثيرة وقد تستغرق ما بقي من الوقت في هذه السنة. من هذه الأمور التي يتطرق لها اللسان، وقد دلت الأدلة على منع الإنسان من التطرق لها، من قواعد هذه الشريعة العامة ما تقرر في قوله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، بمعنى أنك مسؤول عن نفسك، وأن جميع ما يحصل منك مما يترتب عليه ثواب أو عقاب هذا مضاف إليك. وبناء على هذه القاعدة يحتاج الشخص إلى التحرز من هذه الصفة. هذه الصفة أساسها في طبيعة بعض الناس غريزة حب الاستطلاع، بمعنى أن بعض الناس تكون عنده صفة يحب أن يطلع على كل شيء من شؤون غيره، سواء أكانت هذه الشؤون من الشؤون المحمودة أو من الشؤون المذمومة، وغالبا ما تتشرف نفس بعض الناس إلى الاطلاع على الأمور المذمومة في غيره، سواء أكان العلم بها من ذلك الغير أو كان بواسطة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذه هي الصفة الأولى، وهي أن تشغل لسانك في أمور الناس، وهذه الأمور ليست لك بها أي علاقة، ولكنك تريد أن تستشرف وأن تطلع على هذه الأحوال. وإذا نظرنا إلى هذه الصفة من جهة متعلقها بالغير، لأن الاستشراف هذا من شخص واحد، لكن بالنظر إلى الجهات التي يستشرفها تجدونها كثيرة، منها ما يتعلق بأمور عامة، ومنها ما يتعلق بأمور خاصة، وكلها لا حاجة له فيها، لكنه يشغل نفسه بالاطلاع عليها. ومن الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها الشخص، هذا الأمر هو أن الشخص عندما يعود نفسه على عادة من العادات، سواء أكانت هذه العادة قبيحة أو كانت حسنة، فكلما كررها ازدادت ثباتا في نفسه، وأصبحت كجزء من حياته، بمعنى أنه إذا فقدها يحس بأنه فقد أمرا مهما من أمور حياته. فإذا كان الشخص من صفته أن يشغل لسانه بما لا يعنيه وتكرر ذلك منه، أصبحت هذه الصفة متمكنة منه وأشغلت حيزا من وقته الذي يملأه بالكلام الذي لا يعنيه. فقد يتكلم بأمور لا تعنيه إنشاء منه، وقد يتكلم بأمور لا تعنيه استشرافا للاطلاع عليها. فعندما يتكلم الشخص في أمور لا تخصه أصلا بصرف النظر عن الشخص الذي تتعلق به، فإن هذا قد تكلم بما لا يعنيه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا وجدت هذه الصفة فقد صفة من صفات الإسلام، لأن من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن المسلم عندما يرتكب معصية من المعاصي يقولون إنه مؤمن بإيمانه ولكنه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه ولكنه فاسق بكبيرته. وعلى هذا الأساس فالشخص يحتاج إلى أن يتنبه لهذه الصفة، إن كانت موجودة عنده فعليه أن يعالج نفسه للابتعاد عنها، وإذا لم تكن موجودة فعليه أن يحذر الوقوع بها مستقبلا، فعليه أن يحذر الوقوع بها مستقبلا. وبخاصة إذا كان الشخص له أشخاص يرتبط بهم، يجلس معهم سواء في بيته أو في بيت أي واحد منهم أو يخرجون للبر، لا بد أن يتحدثوا. لكن إذا كان الحديث في هذه الصفة يسألون عن أناس، عن شؤون أناس لا علاقة لهم بهم، لا يريدون أن يوصلوا إليهم خيرا، ولكن يريدون أن يطلعوا على واقعهم، وبخاصة كما ذكرت قبل قليل إذا كان هذا الواقع مؤسفا فيتندرون بهم. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، سواء أكان ذلك إنشاء منه أو أنه يستشرف ذلك من الآخرين عن طريق السؤال. وهذا عام في جميع الناس، لا يخص شخصا دون شخص. المهم هو أن الكلام الذي تقوله ليست لك به علاقة بأي وجه من الوجوه. هذه آفة من آفات اللسان. إذا عودت لسانك على هذه الصفة أخذ عليها. الشاعر يقول: لا تعود لسانك نطق فاحشة، إن اللسان لما عودت قواله. فبمجرد ما تعود لسانك وتروبه على هذه الصفة تكون صفة ثابتة عندك. إذا جلست مع أحد أو قابلت أحدا فإنك تشتغل بهذه الصفة وتكون آثما، تكون آثما لهذا العمل. وأنت حينما أشغلت لسانك بهذه الصفة أشغلته عن أمر محمود، لأن هذه الصفة، لأن هذا الزمن وهذا الجهد، الجهد الذي بذلته في حيز من الزمن، لو أشغلته بطاعة الله جل وعلا بالتسبيح والتهليل إلى غير ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فعود لسانك على ذكر الله. موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري والأراضين 7 في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فبدلا من أن تعود لسانك على الكلام فيما لا يعنيك، عوده على كثرة الذكر وعلى كثرة الاستغفار. وقد يقول قائل: ما هو السبب الذي يحمل الإنسان على الكلام فيما لا يعنيه. من هذه الأسباب وهو أعظمها ويمكن أقتصر عليه، من هذه الأسباب الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ لماذا يريد أن يطلع على عيوب الناس ينبسط؟ ينبسط لأنهم وقعوا في هذه العيوب، فيكون هذا من باب الحسد، لأنه يريد أن يزول عنهم الخير، فإذا وقعوا في هذا الأمر الذي ليس بمحمود يكون منبسطا، وهذا يدل على خبث النفس التي توجد عند هذا الشخص. وبناء على ذلك كله، فكل شخص لا بد أن يتنبه لنفسه وأن يتجنب الكلام فيما لا يعني. هذه آفة من آفات اللسان. الله سبحانه وتعالى ذكر جملة آيات، كثير من الآيات القرآنية، كلام قليل لكنه يدل على معنى كثير. ففي قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا ما ترك أحدا من الجن ولا من الإنس منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، ولم يترك عملا من الأعمال، يعني جمع بين العامل وبين العمل وبين الجزاء، العامل والعمل والجزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولهذا جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكما أن هذا موجود في القرآن في كثير من المواضع، كذلك موجود في السنة، لأن الله أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم القدرة على الإتيان باللفظ القليل واشتماله على المعنى الكثير. جاءه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ثم سأله سؤالا آخر فقال له: كف عليك هذا، يعني اللسان. فكلمات قليلة لكنها جمعت معنى كثير. بعض الناس إذا قام يتكلم تجد إنه يتكلم كلام كثير، يمكن يتكلم ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، ساعة، لكن في أمر يكفي عنه مبتدأ وخبر. يكفي عنه مبتدأ وخبر، وهذا ما يسمى بفضول الكلام. هذا ما يسمى بفضول الكلام، يعني أن الكلام الذي تقوله إن كنت ناقلا فانقله كما هو، تنقل آية، تنقل حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تنقل أثر عن أحد من الصحابة، تنقل مثلا قول عالم، لكن تنشئ كلاما من عندك. الكلام الذي تنشئه تارة يكون بحسب العلم، يعني علم لغوي، علم شرعي، علم اصطلاحي من العلوم الدنيوية هذه، لكنك تتكلم كلاما كثيرا، ولو ضبط هذا الكلام لأغنى عنه ما يساوي مثلا 5% منه، والباقي كله لا حاجة إليه. وهذا موجود عند بعض الناس، لأن الناس صنفان في هذا الأمر. الصنف الأول شخص يسبق لسانه عقله، شخص يسبق لسانه عقله، وهذا يتصور الألفاظ دون المعاني، وهذا هو الذي يكثر منه أو تكثر منه فضول الكلام. وشخص آخر يسبق عقله لسانه، فيتصور المعنى الذي يريد قبل أن يصوغ اللفظ له، فإذا استقر المعنى عنده بعد ذلك نظر إلى أقل لفظ يؤدي هذا المعنى. فصاحب فضول الكلام هو الأول الذي يسبق لسانه عقله، يكون ثرثارا ما يسكت، مثل المكينة الاوتوماتيكية يشغل نفسه دائما، يتكلم مثلا ساعة ساعتين، وعنده مثلا الناس واجد ويختلفون في الإدراك، لكن تستولي عليه صفة قيادة المجلس في الكلام، وما يعلم أن هذا الكلام الذي يقوله كله مرصود في صحائف أعماله. وعلى هذا الأساس الشخص يحتاج إلى أن يريح نفسه، وأن يريح لسانه، وأن يختصر الوقت، من جهة أنه يتجنب فضول الكلام، فيفكر في المعنى الذي يريد أن يتحدث عنه، فعندما يستقر المعنى في نفسه بعد ذلك يصوغ له الكلام الذي يؤديه. وهذا يختلف باختلاف الأمور التي تتكلم بها، ويختلف أيضا بالمقام الذي تؤديه. قد تكون مثلا خطيب جمعة، وقد مثلا تلقي لك محاضرة علمية على أناس، إلى غير ذلك من الوظائف التي يؤديها الكلام. فأرح نفسك من كثرة الكلام الذي يكفي عنه قليل الكلام، فهذه آفة من الآفات التي تستولي على اللسان. وإذا وجدت هذه الصفة أصبح الإنسان ما همه إلا يتكلم، ما همه إيه؟ لكن هذا الكلام إذا نظرت إليه تجد إنه مثل التبن اللي ما فيه حب، كله يعني ليست له قيمة. ولو أنه أشغل نفسه في أمور تعود عليه بالفائدة لكان أحسن. قد يقول قائل: ما هو السبب في هذا؟ السبب في هذا هو أن بعض الناس تكون عنده فكرة القيادة، ولهذا على ظاهر تجدون في الأطفال الصغار عندما يريدون أن يلعبوا كل واحد يريد أن يكون هو القائد في اللعبة، ولهذا تجدون واحد من هنا يقول من معي، والثاني يجي هنا ويقول من معي، يعني أنا القائد. فتجد إن بعض الناس تستولي عليه هذه الصفة في المجلس، ويحب أن يتكلم كثير ولا يفكر في معاني الكلام كما ذكرت لكم قبل قليل. وبناء على ذلك فعلى الإنسان أن يريح نفسه وأن يريح لسانه وأن يختصر وقته ويقتصر على أقل الكلام الذي يمكنه أن يؤدي هذا المعنى. وبإمكان الإنسان أن يقرأ في الكتب، وبخاصة كتب الأدب، وقبل هذا بإمكانه أن يتنبه إلى ما ذكرته لكم من هذه الظاهرة في القرآن، وهي أن كثيرا من الآيات لفظها موجز لكنها تشتمل على معان عظيمة، وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويأتي بعد ذلك مثلا كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وكذلك إذا أراد الإنسان أن يتوسع يقرأ في كتب الأدب، يقرأ في كتب الأدب. فهذه صفة ثانية أو آفة ثانية، وهي تعويد الإنسان لسانه على فضول الكلام. وهذا معنى فضول الكلام يعني ما يتعلق بالناس الآخرين، لا، هذا يتعلق بتصويره للمعاني التي عنده، يصورها هي معاني لكن يصورها في كلام كثير. وقد يستخدم أيضا التكرار، يعني يكرر الكلام مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات. فعلى الإنسان أن يتنبه إلى هذه الصفة ويتجنبها. كم الساعة الآن؟ باقي شوي. الصفة الثالثة يعني أو الآفة الثالثة أو الصفة الثالثة التي يوظف الإنسان لسانه فيها هي الكذب. والكذب تارة يكون على الله، وتارة يكون على الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول للرسول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا هل يتبوأ مقعده من النار. وبعض الناس في الزمن الماضي، ما أظن موجود الآن، كانوا يضعون أحاديث ويقولون إن هذا فيه ترغيب للناس، لكن ترغب الناس بشيء لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم وتنسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصحيح. وعلى هذا الأساس يتجنب الإنسان يعني الكذب على الله من جهتي، مثل الآن بعض الناس اللي يفتون ويقولون هذا، مثل واحد هالأيام يعني ما أدري سبحان الله يقول ليس في القرآن ولا في السنة والأمة أيضا مجمعة على أن الحجاب، يعني يقول ليس في القرآن دليل يعني يدل على وجوب الحجاب وليس في السنة دليل يدل على وجوب الحجاب، والإجماع يقول دال على أنه ليس في القرآن ولا في السنة. يعني سبحان الله، عندما تنظر إلى هذا المتكلم تجد أنه ينطبق عليه كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول يفسد الناس أربعة: نصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف متطبب، ونصف نحوي، أربعة. يقول نصف المتكلم يقول هذا الذي يتكلم في العقائد، يتكلم في العقائد ويتكلم في الدين. واحد سأل له واحد قال أنا فاتني 8 صلوات، قال لا بد أن تصلي 280 صلاة بدلا عنها، هي 8 صلوات مو 8 أيام 8. وأفتاه قال عليك أن تصلي 280 صلاة. والثاني يقول الذي يأكل برتقال وهو محرم بعمرة أو حج فعليه فدية. تقول لماذا؟ قال لأن فيها رائحة الطيب. أنا غرضي إن, 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 إن هذه الصفة توجد حتى عند بعض من ينتسب إلى العلم. فشيخ الإسلام يقول يفسد الجنان، يعني يفسد القلب، يقرر ما هو شرك يقرره توحيد، ويقرر ما هو توحيد يقرره شرك، تنقلب عليه الأمور. ونصف المتفقه هذا يقول يفسد الأركان، يفسد الأركان، يعني أنك تأتي وتسأله في الصلاة، تسأله في الزكاة، تسأله في الصيام، تسأله في الحج، يعطيك فتوى لكنها ليست بصحيحة قطعا، فهذا يفسد الأركان. ونصف المتطبب هذا يقول يفسد الأبدان. لماذا؟ لأنك تأتي إليه ويكشف عليك ويصف لك دواء يمكن تموت بسببه. لماذا؟ لأن ما عرف المرض. سألني أمس واحد يقول عنده مريض، يقول إني عرضته على عدة مستشفيات وكل مستشفى يقرر تقريرا يناقض تقرير المستشفى الآخر، إلى يقول حتى وصلت إلى مستشفى ذكروه لي ومدحوه وقالوا لي، يقول رحت لمه وعرضت المريض هذا عليه، يقول وقالوا إن مريض إن هذا الشخص ليس فيه أي آفة من الآفات، فتجد ان الطبيب يعطيك وصفة لكنها تقتلك، او تنشئ عندك مرض جديد. لان الطب شيء والطبيب شيء، المنتسب الى الطب شيء والطب في واقع امره شيء اخر. لكن هل هذا الذي انتسب الى الطب عالم بالطب او انه منتسب اليه انتساب؟ والرابع يقول يفسد اللسان النحوي، نصف النحوي، يعني يرفع المجرور ويجر المرفوع، وشيء عادي عندما تسمع الحين من بعض الناس ويتكلم ويجر المرفوع ويرفع المجرور، وكان عنده مثل ما قال شخص ما فعل أبوك بحماره قال باعه، قال قل باعه، قال أنت قلت بحماره، قال هذه باء الجر، قال سبحان الله باءك تجر وبائي لا تجر. فالمقصود أنا غرضي من هذا هو أن الكذب له علاقة في أمور العلم، سواء تعلق بالله جل وعلا أو تعلق بالمخلوقين أو تعلق عينا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن صور الكذب ما يحصل عند بعض المحاكم من أن الشخص يلقن الشهادة ويتعاهد يحفظها تماما، ثم يأتي ويؤديها عند القاضي وهو كاذب فيها، لكن إنه يعني فاز الرفيزة، مثل واحد له قضية في المحكمة ولقى له واحد من أصدقائه وهو صديق سوء في الحقيقة، قال يا فلان أنا لي قضية في المحكمة وبك تشهد معي، قال بس وش تبين يقول؟ لقن الشهادة تماما وراحوا شاهدوا، حكم القاضي بشهادته ومشت. بعد فترة الشاهد هذا صار له قضية في المحكمة، وجاء للرجال اللي هو شهد له وقال يا فلان أنا لي قضية في المحكمة وبيك تشهد معي، قال كيف ما أشهد معك وأنت شهدت معي سابقا؟ فتجدون إن الكذب له مدخل في باب الشهادات في المحاكم، والقاضي لا يعلم الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي، وهذا كذب في الدعوة ما هم كذب في الشهادة، إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. فكما أن الكذب يكون في الشهادة فكذلك يكون في الدعوة، بمعنى أن الشخص يذهب إلى القاضي ويعلم أنه كاذب، يعلم أنه كاذب. فيه رجل أعطى رجلا أمانة 8000 ريال، ولما جاء المؤمن يريد أن يأخذها من المؤمن عنده قال ما أمنت عندي إلا 4000، قال أمنت عندك 8، قال لا 4، قال ما أشتكي، قال راح وشكى، اجلسوا عند القاضي، القاضي بشر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، المؤمن ما عنده شهود، قال له مالك إلا يمينه، قال أنا راض يمين، يحلف، حلف عند القاضي إن الرجل هذا ما أمن عندي إلا 4000، رضي، قام وانتهت القضية. ما الذي حدث؟ قام هذا الرجل الذي حلف وذهب إلى مزرعته وفيها مكينة، شغل المكينة يبيها تسقي الزرع، انكسرت المكينة، قال له لده رح جيب لنا إسعاف من البلد، ركب الولد السيارة يجيب إسعاف وصدم. في نفس اليوم اللي حصلت فيه القضية، هاتان عقوبتان، انكسرت المكينة وصدم الولد، عرف أن هذه العقوبة سببها أنه كذب في يمينه عند القاضي. راح لصاحبه وقال أنا يا أخي تذكرت أنك أعطيتني 8000، قال أنا ما أقبلها منك إلا عند القاضي، راح يشكني. راح وشكى عند القاضي، اجلسه عند القاضي وأقر القاضي طبعا أدبه بسبب أنه كذب. فغرضي أنا إن الكذب هذا داخل في باب الخصومات، لأن في بعض الناس يحب أن يكون غالبا، مثل ما سألوا شخص قالوا أنت دائما الـ يعني يصير الحق لك، قال لا، ليس معنى هذا أنني صاحب حق، ولكني أغلب بقوة حجتي ويعلم أنه كاذب. فغرضي أنا إن باب الشهادات يدخل فيه الكذب، وباب الخصومات بالنسبة للمدعي وبالنسبة للمدعى عليه يدخله الكذب. وهكذا بالنظر إلى أن الإنسان قد تسأله ويكذب، وقد يؤيد كذبه باليمين ويكون أيضا كاذبا، وتكون هذه يمين الغموس. على هذا الأساس يحتاج الشخص إلى أن يروض نفسه على صفة الصدق ويتجنب الكذب في مجالات كثيرة، حتى في مجال المعاملات في البيع والشراء وما إلى ذلك، في مجالات كثيرة. لكن الغرض، والإنسان يعرف من نفسه أنه صادق أو كاذب، فإذا كان يعلم من نفسه أنه كاذب فعليه أن يتقي الله جل وعلا، لأن هذا الكذب الذي سيصدر منه سيسجل في صحيفة عمله وسيسأله الله جل وعلا عن هذا القول. هذه ثلاثة أمور كلها من الأمور التي ينبغي للإنسان أو يجب على الإنسان أن يتجنبها، كونه يدخل فيما لا يعنيه، وكونه مثلا يأتي بفضول الكلام، وكونه يتصف بصفة الكذب، لأن أيضا حتى صفة الكذب من صفات النفاق. أنا أقتصر على هذه الأمور الثلاثة، وإن شاء الله في الدروس القادمة أأتي بما بقي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على الأسئلة. هذا سائل يقول: أنا رجل متزوج ولم أنجب لأنني عقيم، ما هو جزاء الصابرين في الدنيا والآخرة مع أمنيتي بدعوتك والحاضرين؟ نسأل الله لنا ولك النجاة من النار والحاضرين جميعا. أما بالنظر للعقم، فالله سبحانه وتعالى ذكر الأصناف الأربعة في آخر سورة الشورى: يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير ولا حكيم؟ قدير. معنى هذا أن ما جعل هذا عقيم الله لحكمة، ولا جعل يأتي هذا إناث وهذا ذكور وهذا يأتي كل هذا لحكمة. فكلمة عليم هذه يعني يعلم المصالح المترتبة على كل قسم منهم، وقدير قدير يجعل هذا عقيم ويجعل هذا يأتي بإناث وهذا يأتي بذكور. نحن في بلد لا يسمح لنا بإعفاء اللحية في الدوائر الحكومية، وقد واجهت مشاكل في عملي بسبب إعفاء اللحية وطلب مني تقليلها. على كل حال، القاعدة العامة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تبرع رجل تبرع بقطعة أرض لمسجد بعد 7 سنوات بنى المقبرة، بنى مقبرة في جهة قبلة المسجد. لا، المسجد ما يكون في قبلته مقبرة. وإذا كانت هذه المقبرة من أرض المسجد فلا يجوز، لأنه أوقفها مسجد ولا يجوز له أن يتصرف فيها بمقبرة. يقول: كثر في هذا الوقت فعل الناس للمعاصي من حلق اللحية وشرب الدخان وتبرج النساء والإسبال وسماع الأغاني والنظر إلى الدشوش وأكل الربا وغيرها، فهل وغيرها كثير، فهل واجب على كل إنسان يرى مثل هذا الإنكار مع العلم أنه شاق ومتعب؟ من قواعد هذه الشريعة أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يعني إنك تكره المعصية وتكره العاصي. وهذا يقول: أنا من بلد حكومتها ظالمة لشعبها، هل يجوز لسرقة الكهرباء؟ لا يا أخي، ما يجوز لك. يعني تبي تستدل بالباطل على الباطل؟ ما يصلح هذا. أنا أصوم الاثنين والخميس والحمد لله، وأريد أن أصوم صيام داود، فكيف ذلك؟ تصوم يوما وتفطر يوما، هذا صيام داود. رجل يعمل في مصنع لإنتاج المشروبات، وصاحب المصنع يمنع العمال من شربه، مع العلم أننا نقوم بإتلاف كميات من المشروب الغير كامل والعلب الغير السليمة، ويقوم صاحب المصنع بخصم كذا من المرتب المساهمة في الاستثمار، ولا يأخذ العمال هذه النسبة. ما حكم؟ أما بالنظر للمشروبات التي تقرر إراقتها مثلا في مكان ما، ما في مانع أنك تشرب منها، لأنها أصبح إذا أذن لكم في إراقتها ما في مانع من الشرب، لكنك ما تشرب منها على أمل أنها ستراق. لا، إذا جاء الرجل خبر يسره وهو في مكان لا يستطيع فيه سجود الشكر، إذا متى ما تمكن من سجود الشكر يسجد. أسأل عن رأي الدين في رجل محرم لأداء العمرة ويحمل ابنه بملابسه مخيطة. إذا كان الولد يختلف عمره، لأن السؤال هذا في الواقع فيه إجمال أو واضح. ما حكم استعمال الجوال داخل الحرم؟ إذا كنت تستعمله فيما ينفع ما في مانع، وإذا كنت تستعمله فيما يضر فلا. وهذا يقول: أرجو توضيح كيفية إخراج زكاة العقار. العقار إذا كان يؤجر فالزكاة في أجرته، وإذا كان معروض للبيع فالزكاة في قيمته، وإذا كان معدا للسكن فليس فيه زكاة. هذا سبق بس. هذا يسأل عن زكاة الأراضين. الأرض تقدر بعد تمام الحول لقيمتها ويعني بدءا من ملكه لقيمتها، فإذا يعني ويخرج منها نسبة 2.5%. وهذا يقول ما حكم من يقوم ببناء وحجز الأراضي من غير علم الحكومة؟ هذا ما يجوز له. ويقول هذا هل قراءة القرآن دون تجويد جائز؟ نعم، تقرأ القرآن لكنك لا تخل بشيء من ألفاظه. رجل حضر خطة الجماعة ثم اضطر للخروج الجمعة يمكن، ولما عاد وجدهم قد أنهوا صلاة الجمعة. إذا كان الله يعلم، إذا كان إنه مضطر ما عليه شيء يصليها ظهرا. أنا شاب، لكن في نقطة ودي أنبهكم عليها لأن يخطئ فيها كثير جدا. بعض الناس يأتي إلى الإمام في صلاة الجمعة وقد جلس للتشهد، يعني صلى الركعتين ما بقي عليه إلا التشهد، فيدخل معه فإذا قام صلى ركعتين، وهذا ليس بصحيح. إذا جئت وقد رفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية في صلاة الجمعة فلا تدخل معه إلا بشرطين. الشرط الأول أن تدخل معه بنية الظهر، والشرط الثاني أن يكون وقت الظهر قد دخل، لأن بعض الأئمة يصلي الجمعة قبل دخول وقت الظهر، وهذا جائز بالنسبة للجمعة. فأنت انظر، إذا كان وقت الجمعة قد دخل فادخل بنية الظهر، تصليها أربعا إذا سلم الإمام. أنا شاب عمري 22 سنة أشكو السيلان في أغلب الأحياء. يا أخي تزوج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول أشكو إلى الله وسوستي من الرياء رغم أن، يا أخي هذه كلها من عمل الشيطان، فإذا أحسست بشيء منها فاستعذ بالله. وهذا يسأل عن السلم. السلم يا أخي مثلا تأتي لك مزارع تقول أنا بعطيك مثلا 20,000 30,000 كل مثلا ريال بكيلو، سلم لي مثلا من الحب مثلا البر أو الأرض أو ما إلى ذلك بعد 5 أشهر 6 أشهر. وأي أول إنسان اللي يريد أن يتوسع في الموضوع هذا فيه باب كامل في الفقه وفي الحديث أيضا، هل يجوز استخدام الأدوية والدهون التي تساعد في عملية الممارسة الجنسية؟ والله يا أخي هذا ما أعرفه أنا أصلا. يعني هذا يسأل عن منشطات للجماع، ونصيحتي لك يعني كمبدأ يعني امش على القدرة الطبيعية اللي الله أعطاك، لأني أخشى أنك تستمر في هالمقويات وبعدين يصير عندك رد فعل بمعنى أنك تفقد هذه القوة نهائيا. وهذا حصل، أنا سألني واحد قال إني عملت هذا الشيء والآن فقدتها 100%. وهذا يسأل يقول كيف يطرد المسلم الوساوس؟ الوساوس تطردها بالاستعاذة لأنها من نزغات الشيطان. ويقول هذا الوالد إذا أوصى ولده بأمور مبتدعة لا يجوز له أن يطيعه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا من الوساوس وسبق الجواب عنه. يقول المطوف الذي يأتي بنا من بلدنا مبلغ ما يعادل كذا 550 ريال سعودي، ويتكفل بالمنامة والذهاب والإياب وكذلك الزيارات، ويعطي لمن يؤمن له 10 معتمرين مبلغ معين ما يعادل كذا، هل هذا جائز؟ بس لا يروح بكم المزارات يعني مزارات بدع. بعض الناس يسأل سؤال مؤلف فيه كتب مو بكتاب واحد، مثل واحد يسأل يقول وش حكم معاملات البنك الأهلي؟ طيب معاملات البنك الأهلي كل يوم مش كثرها، وهو يسألك عن معاملات البنك الأهلي دائما، فبعض الناس يصوغ السؤال وهو ما يدري وشو. خذ: الحائض إذا قدمت من بلدها وإذا زوجها ماذا يلزمها؟ المرأة إذا قدمت من بلدها وهي حائض، إذا مرت الميقات تحرم، وإذا وتبقى في مكة فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وتطوف وتسعى وتقصر، بس